الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع: باب ما نهي عنه من البيوع. قوله باب ما نهي عنه، نهي النهي قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء، والأصل فيه التحريم إلا لدليل وهو يقتضي الفساد، فيكون بيع هذه الأشياء محرما والعقد فاسدا. ثم ذكر بعد ذلك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، اقرأ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
نعم، المنابذة، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه ما جاء في النهي عن بيع المنابذة والملامسة. المنابذة وهي معنى المنابذة أن ينبذ، يجعل النبذ بيعا بين اثنين، وقد فسرها المؤلف قال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. هذا هو المنابذة، ومعناها أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وهذا المعنى جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بلفظ يعني المنابذة وكذا الملامسة، لأنهما مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، يعني ينبذ الثوب بدون أن ينظر إليه فيشتريه، وهذا منهي عنه. والمنابذة إذا ألقاه، أي يجعل النبذ بيعا بين اثنين، وفسرها في الحديث بطرح البائع الثوب مثلا على المشتري ويعقدان البيع قبل النظر إلى الثوب أو تقليبه، وهذا أحد معانيها، والمراد أن يجعل العقد نبذ المبيع ويكون ذلك قاطعا للخيار، ومثل ذلك الملامسة. فالمنابذة الأصل في الإنسان إذا اشترى سلعة أنه ينظر إليها وقال اشتريت، ثم عند شرائه قبل أن يرحل من المجلس له أن يرجع في شرائه، وهذا يسمى إيش؟ خيار المجلس. نعم، إذا فارق المجلس قال اشتريت وفارق المجلس تمت البيعة، فله هذا الخيار. المنابذة ليس فيها خيار، يرمي إليه دون أن يقلبه ويقول اشتريت، فيقلبه يعني ينظر إليه وينظر إلى حاله، قال أو ينظر إليه يعني نظر يزيل الجهالة، ومن ذلك أن ينظر إلى باطن الثوب ليعلم ما فيه من العيب. وكذلك عن الملامسة، الملامسة ومعناها أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، وثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور. هذا الحديث أيها الإخوة ما يستفاد منه النهي عن بيع المنابذة. لما فيه من الغرر والجهالة، لأن أحد العاقدين إما غانم وإما غارب، وهذا داخل في الميسر المنهي عنه، وهذا نوع من البيع من بيوع أهل الجاهلية، ولذا أفردت بالذكر، وإلا فهي داخلة في عموم أحاديث النهي عن الغرر. أيضا في ما يستفاد منه النهي عن بيع الملامسة لما تقدم، فإذا وقع بيع المنابذة أو الملامسة فهو باطل، لأن القاعدة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان، وقد جاء البطلان من جهة عدم النظر والتقليب، وهذا فيه جهل بصفة المبيع. فإن كان التفسير المذكور في الحديث من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حجة يتعين المصير إليه دون غيره، وكذا إن كان من الصحابي يقتضي أن يكون راجحا على غيره من تفسير التابعي وغيره. وهذا فيه أيضا عناية الشريعة الإسلامية بنشر المحبة والألفة بين الناس، وذلك بالنهي عن كل ما يسبب التباغض والتشاحن والتنازع الذي كان يحصل بين أهل الجاهلية لقيام بيوعهم على الغرر والجهالة. نعم، اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجوا.
لا تلقوا الركبان.
لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على
ولا يبع
ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبع حاضرا لبادي ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا.
نعم، هذا فيه بعض البيوع المنهي عنها، هذا الحديث في بعض البيوع المنهي عنها. لا تلقوا، أصله لا تتلقوا، لا تلقوا، والمعنى لا تستقبل الذين يحملون السلع إلى البلد للشراء منهم قبل قدومهم ومعرفة السعر، هذا يسمى إيش؟ تلقي الركبان. قبل أن يدخل إلى البلد إلى السوق يتلقاه في الأول، وهو يعرف أسعار السوق، فيقول اشتريها منك بكذا وكذا بسعر أقل، فيبيع هذا ويرجع. فهذا منهي عن تلقي الركبان. وغالب الركبان يعني الركبان والأصل ركاب الإبل، ثم صار يطلق على راكب كل دابة، والمراد بهم القادمون من السفر بالسلع لبيعها في السوق أو أسواق البلد. والركوب وصف أغلبي لا مفهوم له، يشمل المشاة يعني الركبان. طيب إذا كانوا مشاة يشملهم، لكن قال الركبان لأن أغلب من قادم يكون إيش؟ راكبا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وسيأتي بيانه، يعني يبيع بعضكم على بيع بعض، أو يعني وقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، النجش أيها الإخوة هو مأخوذ من استثارة الصيد، وشرعا أن يزيد على السلعة من لا يريد شراءها، ولكن لقصد نفع البائع أو مضرة الشاري. ولا يريد شراء هذه السلعة فيزيد ويزيد الآخر الذي يريد شراءه، فهنا إما سبب زيادته لينفع البائع يقول وصلت إلى كذا، أو لا يعرف البائع لكن يريد أن يضر الشاري يقول أعلم أن هذا له نفس فيها وله يعني إرادة في شرائها فأريد أن يشتريها بسعر كثير. نعم هذا تناجش، هذا النجش، سل أرش، هذا النجش أرسيتي معنى عيب يكون في السلعة يزيد، يعني عند شراء هذه السلعة يكون فيها عيب فيرجع الشخص المبلغ الذي فيه العيب، يعني تكون السلعة بهذا العيب قيمتها مثلا 10 وهو خبى عنك العيب فباع ب12، لما علمت العيب يرجع لك كم؟ 2 دينارين أو نعم حسب العملة، فيكون هذا المبلغ ماذا يسمى؟ أرش. نعم ولا تناجشوا، والنجش يعني يكثر حدوثه في الأسواق ولا سيما في زماننا هذا لفساد كثير من الذمم وقلة النصح والحرص على حطام الدنيا، وأكثر ما يقع النجش في سوق المزاد العلني الحراج أو في سوق الدلالين، ويقع النجش من البائع نفسه كأن يقول أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وهو كاذب لكي يغتر به المشتري ويشتريها بقيمة مرتفعة، أو يقول دفع لي بهذه السلعة مبلغ كذا، أو يقول سميت بكذا أو سيمت عفوا بكذا وهو كاذب. وقد ذكر الفقهاء من صور النجش أن يمدح الإنسان السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتري بنفسه لكن ليسمع غيره فيزيد في ثمنها، هذا يدخل في النجش. كذلك حاضر لباد، حاضر وهو المقيم في المدن والقرى، ضده البادي وهو المقيم في البادية. قوله لباد يعني هو البادي، والمراد بالبادي القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء كان بدويا أم حضريا، كما لو جاء من مدينة أو قرية إلى مدينة أخرى. صورة البيع أن يأتي إلى البلد من يريد بيع سلعته فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد. قال ولا تصر، صر الشاء يعني يغذي، يعني صر الشاء بأن يجعل فيها لبن يحبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع، هذا يكون صر، يترك اللبن حتى يجتمع ثم يبيعها، فيظن هذا أن هذا اللبن هو يكون في كل يوم هذا لبنها، يعني يكون هذا اللبن وصر الشاة، صر الشاة أو الإبل أو الغنم. والظاهر أن ذكر الغنم ومثلها الإبل كما في رواية أخرى دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصريه وتبيعه تدليسا وغشا، لأن البقر قليل في بلادهم وغير الأنعام لا يقصد لبنها غالبا، فلم يكونوا يصرون غير الإبل والغنم، وما يخرج مخرج الغالب لمفهوم له، وعلى هذا فالبقر داخل في الحكم. ولهذا ذكر البخاري البقر في الترجمة مع أنها لم تذكر في الحديث. قال ومن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظيرين، النظرين أي يختار أحد الرأيين، إن رضيها أمسكها أي يبقاها في ملكه، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. صاعا يعني ردها أي أعطاها صاعا من تمر، لأنه يصدق عليه أنه ردها لكن ما رد صاعا وإنما أعطى من تمر، سواء أكان التمر قوتا لذلك البلد أم لا. وخصه بالتمر لأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، استمر حكم الشرع على ذلك، وقدره الشرع بمقدار صاع من تمر لا يزيد ولا ينقص لقطع الخصام والنزاع لو ترك تقدير ذلك إليهما بادعاءات متعددة. وهذا الصاع عوض عن اللبن في الضرع حال البيع، وإنما لم يجب مثل اللبن ولا قيمته، بل يجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم، وقد يكون في مكان لا تعرف فيه قيمة اللبن وقد يتلف اللبن ويحصل التنازع في قلته وكثرته. واضح؟ يرجع صاع من تمر، وهو بالخيار ثلاثا، يعني يخير في رد المصراة ثلاثة أيام منذ علم عن ذلك. والنهي عن هذا فيه النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعة والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، والنهي للتحريم عند الجمهور لأنه مقتضى النهي عند الإطلاق. وكذلك فيه الحكمة من النهي عن تلقي الركبان، وأيضا فيه الرفق بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثمن سلعته، لأنه لا يعرف الأسعار فيشتري منه المشتري بثمن أقل من سعرها المعتاد. كذلك الرفق بأهل السوق الذين جاءوا يبتغون من فضل الله، وفي تلقي الركبان إفساد عليهم. وفيه أيضا اختلف العلماء في حكم شراء متلقي الركبان على قولين. القول الأول أن البيع مردود لأنه بيع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد مطلقا. والقول الثاني أن البيع صحيح للبائع الخيار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور، فإنه يدل على انعقاد البيع وصحته، ولو كان فاسدا لم يجعل للبائع الخيار. وهذا القول الوجيه، هذا قول وجيه كما ذكره عبد الله الفوزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ولم يقل لا تشتروا. ثم إن الحديث الذي أثبت الخيار واضح الدلالة على المراد، ولأن النهي في حديث الباب لا يعود على ذات العقد ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج عن النهي عنه وهو الإضرار بالركبان، وهذا لا يقتضي الفساد. أيضا فيه لا نزاع في ثبوت الخيار للبائع مع الغبن، حكى ذلك ابن القيم. وأما ثبوته بلا غبن بأن يشتري منه بمثل سعر البلد أو أكثر، قال الشيخ عبد الفوزان فالأظهر والله أعلم أنه يثبت له الخيار لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فأطلق له صلى الله عليه وسلم الخيار ولم يقيده. ويؤيد ذلك أمور ثلاثة. الأول قطع النزاع، فإن الغبن قد يختلف الناس فيه، فهذا يقول مغبون وهذا يقول غير مغبون. الثاني أنه أطيب لقلبه. الثالث تعزير المتلقي وتأديبه حتى لا يعود لمثل ذلك. وأيضا فيه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بثمنها أو يغريه بمدة سداد طويلة الأجل، والغالب أن يكون ذلك قبل لزوم العقد، مثل أن يكون في المجلس أو يكون في العقد خيار شرط. ومثل ذلك الشراء على شراء أخيه فهو محرم، لأنه في معنى المنهي عنه، ولأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في النهي، وذلك بأن يقول لمن باع سلعة بتسعة أنا أشتريها منك بعشرة. ووجه النهي أن بيعه على بيع أخيه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، حيث تعدى على حق أخيه وأفسد المعاملة التي بينهما. وظاهر الحديث تحريم بيعه على بيع أخيه مطلقا، سواء كان ذلك في زمن الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، أو بعد انقضاء زمنهما لعموم الحديث. ولأنه لو باع على بيع أخيه بعد انقضائهما لربما تحيل المشتري بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما شابه ذلك مما يمكنه من الفسخ، ولأنه يورث العداوة بين البائع الأول والمشتري، ويدعي أنه غبنه. والقول الثاني أن محل النهي هو زمن الخيارين، لأن هذا هو الغالب في مسألة البيع على بيع أخيه، فإذا انقضى زمنهما جاز بيعه على بيع أخيه. وعللوا لذلك بأن البيع، أن عقد البيع قد تم، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه وعدمه سواء. وقال الشيخ عبد الله الفوزان والقول الأول هو الصواب لما تقدم من بيان حكمة النهي. وهذا الحديث أيضا فيه تحريم النجش للنهي عنه، وأيضا في هذا الحديث يعني أن المشتري إذا رد المصراه على البائع رد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع، سواء كان قليلا أم كثيرا، ولو تراضيا على غير التمر من طعام البلد جاز، لأن الحق لهما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.